أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله حرم عليكم الخمر والميسر والكوبة، قال: وكل مسكر حرام. وعنه أيضا: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أتاني جبريل فقال: يا محمد، إن الله عز وجل لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وساقيها ومستقيها. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة إلا أن يتوب. أحاديث أخرى من مسند الإمام أحمد رحمه الله، وذكرها شارح المسند في أبواب تحريم الخمر وحد شاربها. بنتكلم في المسند في كتاب الحدود زي ما نذكر، وذكرنا أن الحدود إما في كتاب الله عز وجل جاء منصوص عليها، وإما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم النص عليها بالقول وأيضا بالفعل. والحدود قسم من أقسام الفقه الإسلامي، وليست الحدود هي كل الشريعة الإسلامية كما يتكلم البعض اللي ما يعرفش الشريعة ربنا سبحانه وتعالى، يبقى فهمه فقط للإسلام أنه هو الحدود. الإسلام عقيدة، عبادة، معاملة، قضايا، فالإسلام كل على بعضه، ما هواش مجرد جزء فقط. فنقول الإسلام هو قطع يد السارق، لا، مش الإسلام، ولكنه من حدود الإسلام قطع يد السارق. اللي يقول الإسلام رجم الزاني، لا، مش الإسلام رجم الزاني، ولكنه من ضمن الحدود اللي في الإسلام أن يرجم الإنسان الزاني أو يجلد الإنسان الزاني بحسب إذا كان محصن ولا غير محصن بزواج. يبقى هنا الحدود قسم من أقسام الشريعة، جزء من أجزاء الشريعة، وهو جزء صغير وليس بالكبير. ولذلك الحدود هتلاقي حوالي 5 حدود أو 6 حدود اللي جاء في القرآن وجاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم تطبيق هذه الحدود. ذكرنا فيما تقدم حد الزنا، وإن الزاني إما يكون محصنا بزواج والحد بتاعه الرجم، الزاني والزانية أيضا، وإما لم يكن متزودا يبقى الحد بتاعه الجلد 100 جلد. يتعلق بذلك حد آخر وهو حد القذف، فالإنسان الذي يرمي غيره بهذه الجريمة من غير بينة يقذفه بها يجلد 80 جلدة ولا تقبل له شهادة أبدا، وسماه الله عز وجل فاسقا، أولئك هم الفاسقون، إلا أن يتوب إلى الله عز وجل. حد آخر وهو حد السرقة، وتقدم أيضا وفيه قطع يد السارق، الإنسان الذي يسرق ولها نصاب معين، إذا سرق الإنسان ربع دينار فصاعدا تقطع يده على هذه السرقة، وتقدم أيضا حد آخر وهو حد شرب الخمر، ده الحد الرابع اللي هنا بيذكره. نص القرآن على تحريم الخمر وأمر باجتنابها، وجاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بضرب الإنسان الشارب للخمر، فجاء عن الصحابة أنهم جلدوا 40 وجلدوا 80 للإنسان شارب الخمر كما سيأتي. هي أيضا حد الحرابة، تقطيع يد المحارب أو المحارب، اليد ورجل من خلاف، هذا قاطع الطريق الذي يقطع الطريق على الناس يخيفهم ويأخذ أمتعتهم أو يقتلهم، فهذا تقطع يده ورجله وقد يقتل في النهاية. فأمرنا سبحانه باجتنابه، قال: فاجتنبوا، المعنى أنه لا تقربوا الخمر ولا الميسر فإنها من نجاسات الشيطان. وجاء في الحديث يبين لنا هنا اجتنبوا يعني هذا حرام فابتعدوا عنه لتحريمه. قال: إن الله حرم عليكم الخمر والميسر، القمار، والكوبة. والكوبة، الكوبة لها معاني، من معانيها اللي هي المعازف، يعني آلة العود، آلة العود، ودي اللي كان معروف عندهم من الآلات الوترية في الموسيقى، آلة العود، فنهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا كونوا ينهى عن شيء خلاص يبقى هذا حرام، ملناش ان احنا نقول انه طب ما ده صوته حلو، طب ما هو في الانسان بيستمتع بيه عشان الذوق والفن ومش عارف ايه. هنا مفيش كلام مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى الامر. قد يستمتع الانسان بشيء، ما كانوا بيستمتعوا بالخمر وكانوا يحبوها قوي، وكانوا اذا ارادوا يجاهدون يشربوا الخمر قبل الجهاد قبل تحريمها، وعلشان تخليهم زي الاسود بزعمهم، ونشربها فنتركنا سكارى اسودا لا ينهنهنا اللقاء، نشرب الخمر نبقى زي الاسود كده وما نتزلزلش في القتال وما نخافش. كانوا بيستلذونها، وشرب اهل الجنه الخمر، لكن فرق بين خمر الدنيا وخمر الاخره. فمش كل حاجه يستمتع بها الانسان لازم تكون حلال، والله اعلم سبحانه وتبارك وتعالى بما يصلح للانسان وما يحرم عليه. لذلك قال لنا هنا انه حرم علينا الكوبة، فجاء من معانيها أنها النرد، ونص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر صحيح مسلم، النرد اللي هي الطاولة، ومن معانيها حرم علينا الكوبة، فجاء من معانيها أنها النرد، ونص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر صحيح مسلم، النرد اللي هي الطاولة، ومن معانيها أيضا العود، قالوا البربط التفسير بتاعه اللي هو العود يعني من آلات الوترية، كذلك ألحق بذلك الشطرنج، وقالوا أيضا من معاني الكوبة الطبل، فقالوا أنه فرق بين الطار اللي بيضرب عليه الدف يعني يضرب عليه في الأفراح، والطبل اللي هيبقى الإنسان يشتغل مزيكات، يبقى الطبل شيء تاني بقى، أمر استمتاع وأمر إله، فقالوا هذا من معاني الكوبة. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم الخمر والميسرة والكوبة، قال وكل مسكر حرام. وكل يعني هنا عشان ما حدش يقول طب دي خمر كنا بنشربها، طب دي حاجه جديده، فدانا حكما شرعيا ان هعرف منين الخمر من غيرها، ما هيش بالاسماء فقط، مش مجرد ان اسمها كذا يبقى حرام، الاسم لا هيحل الحاجه ولا هيحرم حاجه، لكن الحقيقه الشيء نفسه هو ايه. فهنا اذا الانسان سمى الخمر اسما تاني غير الخمر، سماها شاي، سماها عصير، سماها زي ما يسميها، في النهايه ايه، كل مسكر حرام، طالما انها شيء يذهب العقل سواء القليل منها او الكثير فهي خمر وهي محرمه. كذلك الاشياء المباحه، لو ان انسانا سماها باسم الخمر، سمى حاجه مباحه باسم الخمر، هنا ما يدوس الإنسان يسمي بهذا الشيء حتى لا يستسهل، لكن فرضنا اتسمت بهذا الاسم ولكن هي حقيقتها أنها حلال، يبقى على ذلك هنا مش هيحرم شربها لكون اسمها كذا، لا، ولكن الإنسان يجتنب ما سمي كذلك علشان ما يستسهلش هذا الأمر، إنما التحليل والتحريم للجوهر نفسه، للشيء نفسه، هل هو مسكر ولا ليس مسكرا، سواء القليل منه مسكر ولا الكثير منه مسكر. ويمكن من الأسماء اللي قديمة كانت أسماء الخمر والآن أسماء حاجة تانية، حاجة غريبة جدا، القهوة مثلا، القهوة دي من أسماء الخمر، الآن القهوة حدش يعرف من أسماء الخمر وإننا بنشرب القهوة، فعلى ذلك هنا الاسم نفسه لا حلل ولا حرم، اتغير الاسم لكنها هي شيء حلال، شيء منبه، الخمر شيء مذهب للعقل، فرق بين الاثنين. فإذا سمى بالشيء باسم غيره مما هو حرام هذا الغير لم يحرم هذا الشيء. لو إنسان جاب لحم بقر وقال ده لحم خنزير سماه كذلك، هنا مش هيحرم لكون هذا كذاب في التسمية، ولكن حقيقة الشيء هذا لحم بقر يبقى لا يحرم بالتسمية، ولكن يحرم على الإنسان أنه يستهين بالأحكام الشرعية يوم يسمي الشيء الحلال باسم حرام. يبقى التحريم هنا أنه يغير التسمية كالاستهانة بالأمور الشرعية، كأن يطلق على الشاي يقول لك تعالى اشرب شاي، تعالى اشرب خمرة مثلا، يبقى هنا يحرم عليه ذلك كأنه يتلاعب بأحكام شرع الله عز وجل. نرجع تاني للأحاديث اللي هنا. في حديث ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أتاني جبريل فقال يا محمد إن الله عز وجل لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وساقيها ومسقيها، 10 لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر، بل لعنهم الله عز وجل. فكل شيء يؤدي خلي الإنسان يوصل للخمر أو يساعد ويعين عليه هذا ملعون، واللعن فظيع أوي. إذا عبر باللعن عن شيء معناه أنه كبيرة من الكبائر يأتيها الإنسان، فالإنسان الذي يشرب الخمر أو يعين عليها ولو لم يشربها لعنه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. فقال إن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن الله عز وجل لعن الخمر، الخمر ملعون، ملعونة في ذاتها، فكيف يجعل الإنسان في جوفه شيئا ملعونة وحتى ولو لم يسكر منها؟ الفرضنا أنه جاب شوية خمر وخففها بمية كثيرة بحيث أنه مش هيسكر وشربها، هي ملعونة، فكأنه يجعل في باطنه لعنة من لعنات الله عز وجل بشربه لها. قال إن الله حرم أو لعن الخمر وعاصرها، عاصرها يعني من أول خطواتها خد العنب وبيعصره، العنب هيتعصر هيبقى عصير عنب مش هيبقى خمر، ولكنه عارف بيعصره ليصير خمرا. ومعتصرها، ومعتصرها قد لا يعلم العاصر إنه هذا الذي يعتصرها هيخليها خمرة، يبقى معذور، ولكن اللي بيعتصر جايب عنب خد عصير للعنب ده وهو يعلم انه بيعصره عشان يخمره ويحوله خمرة، فهذا ملعون المعتصر. قال وشاربها وحاملها، اللي بيشرب الخمر والذي يحملها سواء تاكس عربية نقل بينقل الخمر من مكان لمكان، ما بشربهاش انا مالي شغلتي، لا يحل لك ان تحمل شيئا حراما، وهذا منها بل فيها اللعنة. قال والمحمولة اليه وبائعها ومبتاعها، اشتريها يعني، وساقيها العامل اللي في المسقى بيسقي، ومستقيها اللي طالب السقيا بها. في حديث اخر لابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الاخره. ده حديث صعب جدا جدا. الانسان الذي يشرب الخمر في الدنيا قيد اذا لم يتوب، اذا لم يتوب يعني شرب الخمر وهو ما بيقولش انها حلال، لو انه استحل الخمر كفر، لو ان انسان قال الخمر حلال يبقى هنا كان الحاجه اللي معلومه من الدين بالضروره، الحاجه اللي ربنا حرمها هو بيقول لا هي حلال، فهذا يكفر بذلك. كل من استحل ما حرم الله عز وجل يعني قال انه حلال او حرم ما احل الله فقال عنه انه حرام يكفر بذلك. ولكن المعصية كمعصية لا تكفر صاحبها، يبقى إذا شرب الخمر أو عارف أنها حرام بس بيشربها هذا يعصي، وهذا واقع في كبيرة من الكبائر، ومصدت مصيبة أنه جاء في الحديث أن مدمن الخمر كعابد وثن، يلقى الله كعابد وثن. يا ترى عابد الوثن ده لما هيقابل ربنا هيحاسبه ازاي وهيعاقبه ازاي؟ هذا الإنسان من أشد الناس عذابا. كذلك مدمن الخمر في الحديث هنا أنه الخمر، في الحديث هنا أنه لم يشربها في الآخرة، والحديث ده في الصحيحين بقول إلا أن يتوب، يعني إذا تاب تاب الله عز وجل عليه، لكن إذا لم يتوب ده في شعب الإيمان للبيهقي قال لم يشربها وإن دخل الجنة، وإن دخل الجنة يعني معناه إذا دخل الجنة حرم، ما بيبقاش ممن يشربون الخمر في من خمر الجنة، يحرم منها وإن دخل الجنة. يبقى هذا إنسان باع شيء غالي عظيم جدا الجنة بشيء تافه حقير يفضحه بين الناس، يشرب الخمر يبقى مجنون قدام الناس يضحكوا عليه ويتريقوا عليه قدام أهل الإيمان إنه إنسان فاسق وملوش قيمة وإنه يستحق الحد. عند الله يوم القيامة ملعون مطرود من الرحمة، وإن دخل النار وعذب فيها ثم أخرج منها ودخل الجنة بشفاعة الشافعين وبرحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى دخل الجنة ولم يشرب الخمر مع أهل الجنة. حرمان عظيم جدا لهذا الإنسان، أي عاقل يعلم بهذه العقوبات ومع ذلك يقع فيها اللي هتحرمه مؤبدا من شيء يحبه أهل الجنة. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في أمر الخمر أنه أخبر ما أسكر ملء الفرق منه فملء الكف منه حرام. ما أسكر ملء الفرق منه، الفرق إناء حلة كبيرة تسع ثلاث أصع الصاع اللي هو حوالي لترين وشوية من الماء، لترين وربع من الماء، يبقى حتسع تلات أصع حوالي سبعة لتر من الماء، يعني لو كان مش هيسكر إلا لما يشرب سبعة لتر من هذا السائل هيسكر، يبقى لو شرب منه بق واحد يقينا مش هيسكر، حرام أيضا. فملء الكف منه حرام، فالعبرة بيكون إن هذا الذي يشربه خمر قد لعنه الله عز وجل، فلا يجعل الإنسان في جوفه شيئا ملعونة حتى ولو لم يسكر منه. هنا بقى المتعلق بأمر الحد، حديث وحيجي كلام مرة تانية عن الخمر وغيرها من المشروبات في كتاب الأشربة، لكن هنا الكلام عن الحدود، حد شارب الخمر. فمن الأحاديث حديث لحضين بن المنذر يقول إن الوليد ابن عقبة صلى بالناس الصبح ثم التفت إليهم فقال أزيدكم. هنا شوفوا الخمر تعمل إيه في صاحبها. الوليد ابن عقبة ابن أبي معيط، ده كان أخا لسيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، أخوه من أمه رضي الله عن أمه أروى بنت قريش، ده ابنها، فده سيدنا عثمان أبو عثمان، وده أبو معيط، فهذا أو عقبة بن أبي معيط، الاثنين إخوة لأم. كان على الكوفة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وكان على بيت المال فيها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، الاثنين كانوا هنالك. وبعدين بدا لسيدنا عثمان انه يعزل سعدا رضي الله عنه، ان حصل كشيء من الخصومه بين سعد وبين عبد الله بن مسعود، ان سعد استلف من عبد الله بن مسعود مالا، وبعدين لما التقاضي حصل بينهم خلاف، فلما حصل خلاف غضب سيدنا عثمان رضي الله عنه، ان انت امير وانت مسؤول عن بيت المال، ما ينبغيش انكم تختلفوا، فلذلك عزل سعدا رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولا مكانه الوليد ابن عقبه، ولا الوليد ابن عقبة. الوليد كان في الناس رجلا كريما بيدي الأموال، وكان في الناس رجلا كريما بيدي الأموال، وكان جوادا، وكانوا يمدحونه بالجود، ولكن كان يقع في زلة أحيانا ويشرب الخمر، كان يشرب الخمر إذا انفرد وحده فعلها، فما كانش حد يعرف هذا الشيء لغاية ما طلع صلى بهم مرة الصلاة، وبعدين صلى بهم وخلص الصلاة وقام قال للناس أزيدكم أكمل أصلي كمان، فهنا عرفوا أنه سكران، فشكوه لعثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. لما رفعوا الأمر إليه فقال اجلدوا، وكان في قصة طويلة أنه ما قامش عليه الحد من البداية، لأنه كان شكاوى من الناس، فلان بيسكر، ومجرد الشكوى ما هياش توجب الحد، لابد من شهادة، لابد اتنين يشهدوا عليه أنه سكر، فدي اللي قلبت الناس على سيدنا عثمان رضي الله عنه، ان سايب قريبك بيشرب خمر وما بتقمش عليه الحد. ولكن عثمان خليفة راشد حكم حكمه عدل رضي الله تبارك وتعالى عنه، انه قريبي ولا مش قريبي لابد من شهود على هذا الانسان يشهدون انه شرب الخمر، فجاب الناس اللي بيقولون ذلك لغاية ما شهد عليه الناس. واحد قال ان شفته بيشرب خمر، ادي واحد. الثاني قال رأيته يتقيأها، قال ما شفتوش بيشرب بس شفته يتقيأها، فقال عثمان لم يتقيأها إلا وقد شربها، إذا هنا ثبتت الشهادة عنده، فأمر بإقامة الحد عليه. فقال لعلي بن أبي طالب أقم عليه الحد، فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قال للحسن بن علي يا حسن قم فأقم عليه الحد، فكأن الحسن يعني مرضاش، يعني إحنا شمعنا إحنا اللي نقيم عليه الحد، يعني ما الخليفة هو يقيمها بنفسه. وهنا في مدى تواضع سيدنا عثمان رضي الله عنه، إنه هو الخليفة، وده علي بن أبي طالب واحد من الرعاية الموجودين عنده، هو صحابي فاضل رضي الله عنه، الحسن ابن علي، ومع ذلك علي بيقول الحسن أم إلي للحد، فقال لا، واللي حرها من تولى قره، يعني هو يهنأ بالخلافة وإحنا اللي نضرب الناس وهو يضرب الناس. فعلي بن أبي طالب غضب وقال لإنسان آخر اللي هو كان عبد الله بن جعفر، قال قم فجلده، فقام فجلده، عد عليه الحد 40 ضربة، كان ماسك صوت له رأسين وضربه بالصوت 40 ضربة، فلما عد عليه 40 قال كفى، ثم قال أمسك. ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر 40، وضرب أبو بكر 40، وعمر صدرا من خلافته، ثم أتمها عمر 80، وكل سنة. ده كلام سيدنا علي رضي الله عنه، إنه يجوز ضرب الإنسان شارب الخمر 40 جلدة، ويجوز إنه يدلد 80 جلدة، بحسب إيه اللي يصلح للناس. قد يكون الإنسان لا يؤثر فيه 40 ولا 50، فيصل بالحد بالضرب به إلى 80 في ذلك. الغرض هنا ان الصحابة اقاموا الحد على من شرب الخمر، بل جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان هو صلى الله عليه وسلم امر الصحابة بضرب الانسان الحد اللي كان سكران، في حديث لأبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتي برجل قد شرب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اضربوه، فقال فمن الضارب بيده ومن الضارب بنعله والضارب ثوبه، فلما انصرف قال بعض القوم أخزاك الله، بيدعو على شارب الخمر إن ربنا يخزيه يفضحه يعني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا هكذا ولا تعينوا عليه الشيطان، يعني إنه حد يقام عليه الحد، مش إنك تدعو عليه ولما تدعي عليه بالخزي والفضيحة وقد يستجاب لك استفدت إيه إن مسلم يفضحه الله عز وجل، لا، ما تعينش الشيطان على أخيك المسلم، ولكن ادعو له أن الله عز وجل يرحمه أن يتوب عليه وأقيم عليه الحد. وجاء في الحديث أن الحدود كفارة، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. وعلى آله وصحبه أجمعين. ويريد الأخ اللي بيعمل صلاة كل يوم على كده بالجد. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر بالجديد والنعال، وجلد أبو بكر وذكر 40. فلما كان عمر دنا الناس من الريف والقرى قال لأصحابه ما ترون؟ قال عبد الرحمن اجعلها كأخف الحلود. فجلد عمر 80. وفي رواية أن عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود 80، فقال فأمر به عمر. وعن السائب بن يزيد قال كنا نأتي بالشارب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إمرة أبي بكر وصدر من إمرة عمر، فنقوم إليه فنضربه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا حتى كان صدرا من إمرة عمر، فحد فيها 40 حتى إذا عتوا فيها وفسقوا جلد 80. وعن عبد الرحمن بن أزهر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة يوم الفتح وأنا غلام شاب يتخلل الناس يسأل عن منزل خالد بن الوليد، فأتي بشارب فأمرهم فضربوه بما في أيديهم، فمنهم من ضربه بعصا ومنهم من ضربه بصوت، وحث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب. عن أبي التياح عن أبي الوداك قال لا أشرب نبيذة بعدما سمعت أبا سعيد الخدري قال لي أبي رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا إنه نشوان، فقال إنما شربت زبيبا وتمرا في دباء، فقال فخفق بالنعال ونهز بالأيدي، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدباء والزبيب والتمر أن يخلط. أحاديث أخر من مسند الإمام أحمد رحمه الله في حد شارب الخمر، منها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعال، يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يخمر بالجريد والنعال، يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالإنسان الذي قد شرب الخمر فيأمر بضربه صلى الله عليه وسلم، فالحاضرون يقومون ينفذون فيه ذلك، ما كانش عنده واحد بيقوم متخصص في هذا الشيء جلاد مثلا يقوم بذلك، لا. لكن بعد ذلك في عهد عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه هو أمر بذلك، وفي عهد أبي بكر أيضا فكانوا يقومون يضربونه، وعمر احتاط، يعني الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أهل تقوى، فلذلك لما لهم قوموا اضربوا هيقوموا كل واحد يخاف من الله سبحانه تبارك وتعالى، فالضرب هيبقى بحد معين، لذلك ضربهم هيضربوا بإيديهم، اللي هيضرب هيضرب بالنعل بنعله، هيضرب بثوبه، لكن مش هيضرب ضربا يؤذيه أو يقتله، فكانوا يخافون من الله عز وجل، لذلك قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إليه، فقاموا فضربوه. فلما واحد منهم قال له أخزاك الله زجره النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ومنعه وقال لا تعينوا الشيطان عليه، لا ما تدعيش علينا ربنا يخزيه، ولكن قولوا رحمك الله فادعوا له بالرحمة ما تدعوش عليه بالخزي. فهم ناس تأدبوا بأدب النبي صلى الله عليه وسلم عليه. لكن لما كان في عهد عمر بدأ بقى يطلع جيل جديد من الناس، بدأ عمر يخاف انه لو قال قوم اضربوه يمكن واحد بينه وبينه طار بينه وبينه شيء يقوم يضربه، فنص من يضرب ضربة تقتله، لذلك لا ما قالش عمر زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هنا اتغير الزمن بقى، يبقى علشان يقوموا الناس يضربوه يخشى عليه عمر ان حد يقتله في اثناء الضرب ويقول ما كنتش اقصد، فلذلك امر ان واحد فقط اللي هيقوم يضربه. هيضربه قد ايه؟ بدا عمر يستشير الناس، قالوا له ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول قوموا اليه فكنا نضرب، طيب كم ضربه؟ يعني العدد اللي ضرب هذا الانسان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان كم ضربه؟ قالوا حوالي 40، فمضى على ذلك عهدا من زمنه، وكان قبل ذلك في عهد ابي بكر نفس الشيء، فتحاقر الناس العقوبه، بدوا انه 40 ضربه ما تاثرش فيهم. وهنا في الروايه دنا الناس من الريف والقرى، بدأ بقى فتحت بلاد العراق وغيرها وبدأ الثمار كتير في الشام وفي العراق، بقى الناس عاشوا في طرف بقى في طرف وبعيد عن عمر، عمر في المدينة هم في الشام، طيب يبتدوا يشربوا الخمر. فلما شربوا الخمر وتحقروا العقوبة أرسل إليه خالد رضي الله عنه يخبره ويقول إن الناس تحاقروا العقوبة، عقوبة شرب الخمر. فقال: عندك الناس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاسألهم. فكان من الجلوس عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وهو أحد العشر المبشرين بالجنة، كذلك علي بن أبي طالب وغيرهم من الصحابة. فعبد الرحمن قاس هذا الفعل، قال يعني إن الإنسان اللي هيشرب الخمر هيبتدي يهزي يخرف، إذا خرف ممكن يقذف الناس ويقذف المحصنات، وأقل حد وجدناه في كتاب الله عز وجل جلد 80، يبقى على ذلك نضرب شارب الخمر 80 جلدة. فأجمع الصحابة على ذلك بما فيهم علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه، فقالوا إنه نجلده 80 جلة، ويبقى اللي هيقوم بالجلد واحد فقط، ما هوش كل الناس يقومون إليه للعلة اللي ذكرناها. من الأحاديث حديث لعقبة بن الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بالنعيمان أو ابن النعيمان وهو سكران، قال: فاشتد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ: فشق على رسول الله صلى الله عليه وسلم مشقة شديدة. ويعني عارفين حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطأ، كل بني آدم خطأ، محدش معصوم. وهنا حزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا على هذا الرجل. الرجل ده كان ممن بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة في مكة، يعني قبل الهجرة كان من المبايعين، وشهد بدرا وشهد المشاهد كلها. انه تخيل بقى هنا ان واحد كهذا الرجل الفاضل، وبعدين غلبه الشيطان فشرب الخمر، فده بقى اللي شق على النبي صلى الله عليه وسلم مشقة شديدة. وهنا مثل هذه الحكاية تخلي الإنسان ما يأس من رحمة رب العالمين سبحانه، وإنه ما يظنش في نفسه الخير، إنه كل بني آدم خطاء، أهو رجل مين بقى زي ده، مين زي هذا الإنسان، وهو صحابي فاضل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد بيعة العقبة، وبعدين شهد المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رآه النبي صلى الله عليه وسلم ضحك. كان لنا وادث مع الصحابة ومع النبي صلى الله عليه وسلم يضحك عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن وقع مرة من المرات فشرب الخمر وضيء به للنبي صلى الله عليه وسلم، فحزن عليه حزنا شديدا إزاي يشرب الخمر، ولكن قدر الله سبحانه وتبارك وتعالى. وهذا لا ينقص من قدره أنه صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أقيم عليه الحد، وعرفنا أن إقامة الحد كفارة على الإنسان المحدود كفارة له. فهنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يضربوه، يعني كل عمايله اللي عملها من جهاده في سبيل الله عز وجل من حبه للنبي صلى الله عليه وسلم ما شفعلوش أنه يلغي حد الله عز وجل، لا، ولكن أمر فأقيم عليه حد الله عز وجل، فضربوه بالأيدي وبالجريد. برضو في حديث آخر لعبد الرحمن بن أزهر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة يوم الفتح، في الفتح يعني اللي كان فتح مكة، كان في رمضان من السنة 8 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخلل الناس يسأل عن منزل خالد بن الوليد، أنه خالد جرح في هذا الفتح، فأراد أن يعوده النبي صلى الله عليه وسلم، فراح بيدور فين خالد بن الوليد، مكانه فين علشان يعوده. فأتي بشارب خمر فضربوه بما في أيديهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بضربه. وفي حديث آخر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإنسان اللي شرب الخمر، فقال: إنما شربت زبيبا وتمرا في دباء، يعني اللي حصلني شربت زبيبا وتمرا، اللي احنا نسميه الخشاف، شربوا زبيب على تمر في دباء، الدباء اللي هي القرع العسلي، القرع العسلي يجيب القرع وبعدين يشقها ويطلع اللي فيها يأكله، وبعدين يجعلها هي زي الحل، خليها إناء يقوم يحط فيه مية، وبعدين يحط عليها تمر ويحط فيها زبيب. الدباء من طبيعتها تسخن اللي فيها، والجو اللي هناك جو حار، فيحط تمر في على مية ما يلحقش، لو حطه أول النهار لازم على آخر النهار يشربه، وإلا لو قعد لليل هيقوم يتحول لخمر. فلو حط عليه زبيب أحدهما يسرع الآخر، يقوم يخليه مسكرا، يبقى هنا بحسب الوعاء اللي محطوط به، وبحسب الحرارة اللي موجودة، وبحسب إن دي معاديه سعراتها الحرارية كل واحدة تزيد على الأخرى تقوم تسخنها تحولها لخمر. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فالنهي لهذه العلة، النهي مش لكون الزبيب حرام ولا التمر حرام ولا الخشاف حرام، لا، ده لكون انه مع الحرارة ممكن الانسان ما ياخدش باله انه حط الاثنين، حطهم في كوباية وسابهم مع الحر اتخمر الاثنين. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الزبيب والتمر أن يخلطا. فإذا كان الإنسان بيعمل الخشاب يحطه في تلاجة ويشربه بسرعة بحيث إن ما يقعدش ما يبدش مثلا فلا مانع، لكن إذا كان حيسيبه في جو حر يبقى ينتبه ياخد باله إن ممكن واحد من الاثنين زبيب مع التمر الاثنين الحرارة تعدي ويسخن مع الجو الحار يقوم ينش ويغلي ويتحول إلى خمر. فهذا الرجل شرب هذا الشيء انه شربه، يا ترى انه هو قاصد ولا مش قاصد؟ ما سألوش النبي صلى الله عليه وسلم، حاله انه سكران فبينتظر على السكران لغاية ما يفيق وبعدين يضرب، فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم بضربه. فسأله بعد ذلك ما شربك، ايه اللي انت شربته؟ فاخبر انه حط في قرعة عسلية حط فيها الزبيب وحط فيها التمر عمل منها شراب، فلما شربه حصل له هذا الامر فسكر. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال يكفي كل واحد منهما من صاحب، يعني يتعمل ده الوحد وده الوحد الا اذا تأكدت في مواد حافظة تمنع تحوله الى خمر، في تلاجة تمنع الحرارة تسري اليه تعمله، يبقى على ذلك لا مانع. يجرب الخمر الحد الشرعي بتاعه انه حيجلد اما 40 جلدة واما 80 جلدة على ما قاله الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عليهم. فإذا شرب في المرة الثانية الخمر طبعا هتقيس على الخمر ما يكون من مسكرات تذهب عقل الإنسان، سواء الخمر ده كان شراب يشرب ولا كان شيء يشم ولا كان شيء يؤكل، أي شيء يذهب عقل الإنسان قليلا ولا كثيرا هيدخل تحت هذا الباب، وقد يكون أخطر من الخمر كالحشيش وكالأفيون وكالهروين وغيرها من أشياء. فهنا لو ان الانسان احتقر امر العقوبة، شرب خمر مرة الاولى ضربوا الحد راح شرب تاني ضربوا الحد للرابعة مفيش فايدة فيه، فده حديث في النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه عليه الصلاة والسلام اذا من شرب الخمر فليلوه فان عاد فليلوه فان عاد فليلوه فان عاد فاقتلوه. اذا كان بقى مفيش فايدة في هذا الانسان انه على طول هذا مؤذي لنفسه ومؤذي للناس، واللي بيشرب الخمر ما هواش هيقعد زي الانسان المغشي عليه ولا المغمى عليه اللي نايم، لا اللي سكران هيقوم يهجص، يبقى هيؤذي نفسه وهيؤذي اهله وهيؤذي الناس، يبقى خطر على المجتمع. يبقى هذا الانسان يجلد مرة واثنين وثلاثة واربعة ما فيش فايدة فيه، يجوز للقاضي ان يجتهد في امره فيأمر بقتله. كذلك شارب الحشيش، كذلك شارب أو شم الهروين وغيرها من الأشياء، يجوز أن يصل القاضي بالعقوبة إلى قتل هذا الإنسان إلى إعدامه. فجاء في هذا الحديث. لكن هل يجب أنه إذا شرب الخمر المرة الرابعة أن يقتل؟ الراجح لا، الراجح لا، إن هي مسألة اجتهاد للقاضي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وجيء له بشارب خمر في المرة الرابعة فلم يقتله صلوات الله وسلامه عليه، فدل على أنه أمر اجتهاد وأنه بحسب فساد هذا الإنسان وإفساده شرب الخمر يدفعه لأي نوع من أنواع الإفساد، فهنا يجوز للقاضي أنه يحكم إما بقتله في المرة الرابعة وإما بإعادة جلده مرة أخرى. من الأحاديث اللي جاءت حديث لعلقمة عن عبد الله بن مسعود أو أثر يقول أنه قرأ سورة يوسف بحمص فقال رجل ما هكذا أنزلت، يعني عبد الله بن مسعود الصحابي الفاضل الجليل رضي الله عنه أحد حفاظ القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بيذكر ابن مسعود أنه كان يقرأ في حمص قرأ سورة يوسف، فرجل من اللي جالسين فقال له ما هكذا أنزلت، لا يعني بحيعلم ابن مسعود، هيعلمه رجل من التابعين ومن الناس الموجودين هنالك في حمص، قال ما هكذا أنزلت. لما قال ما هكذا أنزلت فقال له ابن مسعود ويحك والله لقد قرأتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، سورة يوسف سورة مكية، وابن مسعود دي حفظ قديم من زمان هيجي دلوقتي ينساها وهو في حمص، وده اللي حيصلح له واحد ما شاهدش النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لقد قرأتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا، قال له أحسنت كويس تقرا كويس، يعني أنكر عليه وبعد كده قال له أحسنت. هنا كلامه كلام تخريف بقى، لذلك ابن مسعود قام شم بقه لقى ريحة الخمر، يعني شارب خمر وعمل بهجس كمان، فقال له ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه أتكذب بالحق وتشرب الرجس، يعني عم هتخرف وتعلمنا كمان وشارب خمر كمان. فقام إليه فجلده عبد الله بن مسعود قال لا أدعوك حتى أجلدك حدا، قام فضربه الحد. الغرض ان شارب الخمر يذهب عقله، يقوم ممكن يعمل اي حاجة، يكذب بالقرآن، يفتري على الله عز وجل، يكفر بالله سبحانه، وممكن يدفعه ذلك الى ان يقع في الزنا، يقع في القتل، يقع في اي جريمة من الجرائم. ده الخمر. كذلك غيرها من اشياء قد تكون اشد منها، زي اللي يشم المخدرات او غيرها، ممكن يقع هذا الانسان في زنا المحارم، ممكن يبقى زي الذئب الضاري، زي الاسد الشاري، يجري في اي مكان عايز فلوس عشان يجيب الحشيش، في سبيلها يعمل اي حاجة، ان شاء الله يقتل انسان قصاد ما يسرق منه جنيه واحد. لذلك هنا كان الحد في شارب الخمر انه يصل به في النهاية للقتل، وهذا الانسان قد يستحق من اولها، طالما انه افسد عقله واذهبه بذلك، ولا فائدة فيه انه يعثو في الارض فسادة، يبقى الحد بتاعه هيبقى حد اخر، وهو حد الحرابة. اللي هي في الكلام بعد ذلك والله اعلم. نكتفي هذا القدر. اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.